بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الإصدار 17.
وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي.
بداية الشريط السادس.
إذا توضأتم فابدأوا بنيامكم.
وإذا مسحهما جميعا في وقت واحد.
الجمهور يرى السح، يرى الترتيب، يرى من التيمم أفضلية.
في المسح أو في الغسل؟
التيمم أفضلية، نعم.
سواء في الغسل أو في المسح؟
نعم.
سواء كان في الغسل أو في المسح؟
نعم، أفضلية. لكن يحفظ المؤمن أن يحذر، يحفظ المؤمن أن يعتني بالأفضلية بالأيمان. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا من يمينكم. صلوا هنا. يعني يتوضأ يبدأ بالميامن عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. ظاهر فيه. إذا عم أظهره كعشرة حصل المقصود، الحمد لله. هذا أفضل، هذا السنة. نعم.
وإن مسح بيديه جميعا، اليمنى بيده اليمنى واليسرى.
نعم.
إن مسح بيديه جميعا، كل رجل بيديه.
لا يضر، الحمد لله، هذا هو واسع. يكفي. نعم. الحمد لله. نعم.
وكيف مسح أجزاء؟
هذه كيف مسح أجزاء؟ جات مسألك. كيف مسح أجزاء؟ بيمينه وبيساره وبأطراف أصابعه وكلها، الحمد لله، المقصود المسح.
أحسن الله إليك. قوله: ويفرج أصابعه إذا مسح، عليه دليل؟
ما أخبر شيء، وما أعلم شيء. المهم أنه يمسح ظاهر خفين ويكفي. نعم.
وكيف مسح أجزاء؟
ولهذا قال: كيف مسح أجزاء. نعم.
ويكره غسله وتكرار مسحه؟
يكره غسله، يعني خلاف السنة. تكرار المسح كذا يكفي مرة واحدة. نعم.
مرة واحدة يمره منه.
إذا عمها يكفي.
دون أسفله، أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما.
نعم، لا يمسح الأسفل والعقب، بس ظاهر الخف. نعم.
ولا يجزئ لو اقتصر عليه.
نعم، لأن خلاف السنة.
ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة.
نعم، يمسح على جميعها، لأن هذا هو الأصل.
ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة.
إذا ظهر محل الفرض أو زالت الجبيرة بطلت الطهارة. أظهر قدمه أو أزال عمامه أو بعضها أو بريء محل الجبيرة بطلت الطهارة. قبل الحدث ما يظهر المقصود، بعد الحدث.
يقول: أحسن الله إليك، لو كانت الجبيرة على الكف بس،
إذا بريئت بطلت الطهارة، يعيد الطهارة.
إذا الباقي إلى المغفر
يعيد الطهارة كلها إذا بريئت الجبيرة، لأن موضعها ما غسل.
وإذا زالت حصلك ولم تبرأ، زالت الجبيرة ولم تبرأ،
ما لزوم يعيد، يعيدها ويمسح. هذا الصواب، يعيدها ويمسح ويكفي، لأن الضرورة موجودة. نعم.
فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه.
نعم. خلعه وعلى طهارة ما تبطل الطهارة، إنما تبطل إذا خلعه بعد الحد. نعم.
فإن تطهر أو فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه.
إذا خلعه على طهارته أما بعد الحدث أحدث، لبس الخف على طهارة ثم خلعه لأسباب أخرى وعلى طهارته ما يضر.
لكن يغسل قدم ولا يغسل قدم؟ لكن يغسل قدم ولا لا يغسل؟
ما يغسل شيء، ما بعد صار شيء، هو على طهارته ما بعد صار شيء.
على طهارة الأولى
عفى الله عنك. هي على الطهارة اللي لبس عليها خب، ما بعد صار شيء، ما بعد صار حدث.
أحسن الله.
نعم.
ولو كان توضأ تجديدا
إيش؟
ولو كان توضأ تجديدا ومسح
قبله
فإن تطهر ولبس الخفة ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعة ولو كان توضأ تجديدا
ولو كان توضأ تجديدا ما يغير طهارته وضوء التجديد ما يغير الطهارة يغير الطهارة
أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة
لا تمت المدة استأنف الطهارة يوم وليلة مقيم فاتل المسح ولو ما أحدث لا تمت المدة انتهى الحكم
ولو في الصلاة لأن المسح أقيم مقام الغسل
إذا تمت المدة انتهت الطهارة
فإن زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض لأن المسح أقيم مقام الغسل فإن زالت أو انقضت مدته فإن زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض
إذا زالت خلع الخف أو تمت المدة انتهى الطهارة
المدة بالساعة
يوم وليلة 24 ساعة من مسح بعد الحدث
إنزال
من مسح بعد الحدث 24 ساعة نعم يعيد مثل لو صلى على غير طهارة صلى وهو محدث
يعني 24 ساعة ولا مثلا لو مسح على الظهر يجوز
الحد يوم وليلة جزاك الله خير يوم وليلة 24 ساعة يخلع ويغسل القدم يخلع انتهت الطهارة يبتدي طهارة جديدة ويغسل قدمه من النجاسة لا يغسل القدم يخلع الخف ويغسل القدم
أحسن الله إليك إذا تطهر إنسان طهارة مسح ثم انتهت المدة هو على طهارته
نعم
انتهت المدة يوم الليلة وهو على طهارته قول من قال إنه لا حاجة إلى إعادة الوضوء يكفي
ليظهر انتهت المدة فانتهى المدة المسح ما عاد بقي له طهارة يمسح عليها فوجب أن يعيد الطهارة لأن هذه الطهارة انتهت ما بد طهارة يمسح عليها من انتهى المدة لها نعم انتهى
يعني كأنه أحدث
انتهى الأمر الطهارة انتهت
باب نواقض الوضوء أي مفسداته وهي ثمانية أحدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشن وابتل للدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم أما بعد هذا الباب في نواقض الوضوء الوضوء له نواقض معلومة ثمانية عند الإحصاء أولها الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو غيرهما مما يخرج من السبيل فإنه ينقض الوضوء ويجب على صاحب الوضوء للصلاة ونحوها كالطواف وغسل المصحف إلا المستحاضة ومن كان في حكمها فهذا لا ينقض وضوءها ما خرج في الوقت فإنها توضأ في الوقت وتصلي ولو خرج شيء حتى يأتي الوقت الآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لوقت كل صلاة فصاحب السلس مثلها إذا كان إنسانا مصاب بالريح دائما أو بالبول دائما فإن هذا لا ينقض وضوءه في الوقت عليه يتوضأ في الوقت إذا دخل الوقت يتوضأ ولا ينقض ما خرج من ذلك حتى ينتهي الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم استحالة توضأ لوقت كل صلاة ولأنها ضرورة فالمبتلى بالبول دائما أو بالريح دائما ونحو ذلك هذا عليه وضوء كل صلاة كالمستحاضة نعم
صلى الله إذا كان الخارج يابس
نعم
إذا كان الخارج يابس كالحصات
ولو يابس ما دام خرج من الدبر ينقض
نعم صلى الله
والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه.
الثاني الخارج عن السبيلين، إذا كان فاحشا فإنه ينقض الوضوء، لقصة المستحاضة الخارج عن السبيلين ينقض الوضوء من قيء أو دم أو نحو ذلك إذا فحش، أما الشيء اليسير كما يخرج منها العروق عند ضرب الإبر أو الرعاف اليسير أو ما أشبه هذا يعفى عنه، إنما هو إذا كان فاحشا يستفحشه الإنسان يراه كثيرا فإنه ينقض. سواء كان من الرجل أو من اليد أو من البطن أو من الرأس أو قيء سيستحش فإنها يتوضأ. أما اليسير رعاف اليسير ضرب الإبرة خرج دم يسير، قاء يسير خرج يعني من الفم مرة واحدة، هذا يسمى خارج لكن ليس بفاحش. وما أشبه ذلك فإنه لا يضر، قد يقع هذا كثير مثل قد يقع في الأسنان شيء من الدم، قد يقع في العين أيضا، فالحاصل الشيء يسير يعفى عنه. نعم
صلى الله عليه الدليل أحسن الله.
نعم هذا هو المشهور عند العلماء أنه ملحق بالبغل.
الرطوبات
أحسن
الله
إليك
التي تخرج من فرج المرأة
تنقض الوضوء؟ نعم يعني هذا من السبيلين. نعم
صنعك الدليل على هذا.
نعم
أقول الدليل على أن الخارج من غير السبيلين ينقض.
هل يقع فتوضأ والقياس عليه من جهة الفحش والخبث، والأصل في هذا القيء قاء فتوضأ، ما أعلم يعني شيء واضح من الموضوع سوى أنه قاء فتوضأ والقياس على ما يخرج من السبيلين، لأنه قدر فأشبه ما خرج من السبيلين من بول أو مذين أو نحو ذلك. بعض أهل العلم يرى النقض بخارج من السبيلين هذا من باب الاحتياط، خارج من السبيلين من باب الاحتياط وخروج من الخلاف. نعم
حديث ثابت أحسن الله.
نعم
حديث الترمذي ثابت،
لأن قال فتوضأ في بعض الروايات قاء فأفطر في سنده مقال. نعم
صلى الله عليه وسلم
في متنه اختلاف أيضا. نعم 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 لا في جواته قاء فأفطر أيضا ليس به ليس واضح بالدلالة لأنه ليس بأمر وصار يقال مستحب. نعم هذا أكثر غايم مشبه بالمستحاضة ولو كثر ما ينقض الوضوء لأنه مضطر. نعم
والدمام
مثل الدمام شيء يعفى عنه قليل يعفى عنه. نعم
صلى الله إليك. قال في الحاشية وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أن القيء والدم والقيح ونحوها لا ينقض ولو كذب. قال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين انتهى، لكن يستحب الوضوء منه واختاره الشيخ.
نعم، لكن
يستحب الوضوء منه واختاره الشيخ.
من هذا الحاشية؟
الحاشية الشيخ عبد الرحمن.
نعم نعم. نعم، ما هذا التعلق بهذا؟ نعم نعم.
عمل
تحديث
بعض
الفقهاء بأن
إذا كان
الدم
بقدر الدم
فإنه لا يجوز. لا، الصواب إذا قيل بالنقل حسب البحث في نفس كل واحد، كل مكلف بنفسه.
شيخ بارك الله فيك.
نعم.
الغي نجس.
نعم.
هل الغي نجس؟
إي. الله أعلم، ما فيه ما أعلم إلا قياسه على الخارج من أسفل، لأن خارج من المعدة مكرر أشبه البول، لما أعلم في شيء واضح يعني، بخلاف الشيء السير غير يسير يعفى عنه، لأن ما يتكرر يكض مرة واحدة هذا يعفى عنه. نعم. هذا يحتاج تأمل، يحتاج أو يحتاج تأمل صحة سندك، وللمخالف يقول لعل ما خرج كثير، لعل ما هو ما خرج شيء فاحش من الدم. على كل حال من باب الاحتياط، فقال الناقض الثاني من باب الاحتياط. نعم. نعم. نعم، التفصيل معي دليل. نعم نعم.
وإذا استد المخرج وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد.
نعم، إذا استد المخرج وانفتح غيره لم يكن له أحكام المعتاد، في لمسه وفي نقضه بلمسه ونحو ذلك، بل له حكم المعتاد في خروج البول والغائب. نعم نعم. أما اللمس لا. نعم،
لكن له حكم في الخروج.
نعم،
له حكم الخروج بول والغائب
من جهة الخارج. أما من جهة اللمس لو لمسها ما ينقضه، يعني ليس بفرد.
والثالث زوال العقل أو تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره: ولو لم يخرج شيء إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند.
الثالث زوال العقل، إذا زال العقل بالنوم أو بالسكر وبالإغماء بطل الوضوء، لأن ما ظنت الخروج هو لا يشعر، خروج الريح هو لا يشعر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال أن أمره عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على الخفاف، وألا يتوضأ إلا من غائط أو بول أو نوم، فجعل النوم كالغائط والبول ينقض الوضوء. والمراد يعني إذا استحكم وزال الشعور. أما الشيء يسير النعاس يسير فلا ينقض الوضوء، سواء كان قاعدا أو مستندا أو مضطجعا، النعاس يسير لا ينقض الوضوء. أما التفصيل فلا دليل عليه. نعم.
إذا زال عقله
حسن
الله إليك كان ممكنا
ولو إذا زال عقله ينتقل الوضوء
حتى ولو كان قاعد ممكن.
نعم نعم.
في نسخة أخرى حسن الله إليك.
نعم.
قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج منه شيء.
نعم، المقصود إذا زال العقل انتقل الوضوء. نعم.
بارك الله فيك.
نعم. يلهم معه الشعور، نعم، ما يبقى مع الشعور، مو معاس، ما نشي إلا هذا، هو ذهاب الشعور بكل حيث، ما يصحى للناس ولا يسمع كلام الناس ولا قراءتهم، هذا النعاس. ولهذا صلى ولم يتوضا رضي الله عنه. نعم.
وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء كثيرها ويسيرها.
نعم،
ذكره في
الجنون والإغماء والسكر كله ينقض الوضوء. نعم. لأن صاحبه يفقد العقل. نعم.
كثير والقليل.
نعم. يفقد العقل.
ذكره في المبدع إجماعا.
نعم.
وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقة.
نعم.
كمحتب ومتكئ ومستند.
نعم. هذا هو الصواب إذا فقد الشعور. نعم.
لكن تحديد الكيفية من راكع وساجد
مطلق عام، إذا كان نوم المستغرق، أما النوم اليسير فعن نعاس.
والكثير من قائم وقاعد.
نعم.
لحديث العين وكاء السهل.
نعم.
فمن نام العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ.
وأصح من هذا حديث صوفان العسال، ولكن من غائط أنه بول ونوم. نعم.
رواه أحمد وغيره.
نعم.
والسه حلقة الدبر.
نعم.
والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا، متصل ولو أشل، أو قلفة أو قلفة أو من ميت للأنثيين، ولا بائن أو محلة.
إيش
الرابع؟ مس ذكر آدمي تعمده أو لا، متصل ولو أشل أو قلفة
ولو أشل أو أقلف. نعم.
أو أقلف قلفة.
نعم. ولا أشل أو أقلف
أو من ميت للأنثيين.
نعم.
ولا بائن أو محلة.
نعم.
ولو أشل أو أقلف أو من ميت للأنثيين، لا للأنثيين.
نعم.
ولا بائن أو محلة.
المقصود أن نفس الذكر نفس الفرج ينقض الوضوء مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وليتوضأ. اللفظ الآخر من أفضل يده إلى فرجه إلى شدونهما ستر فعليه الوضوء، واللفظ الآخر قد وجب عليه الوضوء. هذا هو الصواب، سواء كان من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، يعم الأحاديث
له أو لغيره،
لكن لا بد أن يباشر اللحم اللحم. أما إذا كان وراء الثوب وراء السراويل وراء الإزار فلا ينقض الوضوء، إنما إذا مس اللحم اللحم للرجل أو امرأة. نعم.
قوله محل أو محلة.
نعم.
أو بائن أو محلة، ولا بائن أو محلة، ما ينقض هذا يعني.
لا ما هو مس الفرج، أما محلة إذا كان مقطوع ما مس الفرج، إن إذا كان مس قبل قبل المرأة هو محل الذكر وهو بذكر، لو قدر أنه مقطوع بالكلية ما صار مس الذكر.
أحسن الله عملك
يا شيخ. صورة من النوادر. نعم.
حديث انما هو
بضعة منك، حديث ضعيف، وبعضهم حملها منسوخ، بعضهم قال شاذ في سند بعض المقال، ولكن احسن الجواب عنه انه شاذ او منسوخ.
لان هذا يحمل
الحديث لا غلط شاذ، او حديث صحيح واجب كثيرة في وجوب الوضوء. نعم.
المقعدة
الصغيرة الصغير
والكبير.
نعم.
المقعدة نفس المقعدة الصغير الكبير والصغير
الذي لا الحلقة حلقة الدبر، بس الحلقة حلقة الدبر. نعم.
أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد.
نعم.
ولا ينقض مس شفريها وهو حافة فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه، من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد.
سواء لا فرق بين ظهر اليد أو بطن اليد، لمس بها الفرج انتقض الوضوء. أما قوله شفريها وما حافت فرجها فالصواب أن ينقضوا، لأن شفرها هما الفرج، شفرها حافت الفرج هما الفرج، فإذا مس أطراف الفرج حافت الفرج فقد مس الفرج، ينقضوا ينتقضوا، مثل ما لو مس الفرج الذي هو الذكر ولم يمس الطرف، أو مس الطرف ولم يمس البقية ينتقضوا، سمى فرج.
سواء تعمد ذلك أو لم يتعمد المس
مطلقا.
والجمع
يا
شيخ احسن ذلك
بين
حديث
طلق
بن علي وحديث
طلق بن علي منسوخ او شاذ مخالف للحديث الصحيح.
ما يجوز الجمع بينهم؟
لا، الصواب عدم الجمع. نعم. نعم. لا الخصيتين ما تقبل، المقصود يدك خاصة الفرد خاصة المقصود يتأمل لا ينقض نصه
لكن لا ينقض مسه بالظفر
نعم
لكن لا ينقض مسه بالظفر
نعم نعم هو بيد الظهر أو قدم نعم حوم المصر نعم
وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أولى إذ أحدهما أصلي قطعا
إذا مسهما من خنثى مشكل فالمس الفرج لا أحدهما أما أحدهما فلا لأنه قد يكون زائدا لكن إذا مسهما من خنثى مشكل انتقضوا لأن أحدهما أصلي نعم
حسنك تقييد للشهوة يقول
نعم
قيدها بالشهوة من خنثى مشكل لشهوة أولى
نعم
يعني عموم نعم. عموم سواء لشهوة أو لغير شهوة
مطلقة بس الفرج ولا غير شهوة نعم
وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنث المشكل لشهوة لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة
نعم الصواب لا ينقضه لأنه قد يكون زائدا لأن الصواب أن مس المرأة فينقضه وإن مرافقه أو لامستم النساء يعني الجماع أما مس المرأة فالصواب لا ينقضه مطلقا بشهوة أو بغير شهوة كما يأتي إن شاء الله المقصود أن هذا لا يأتي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولم يتوضأ صلى عليه وسلم
فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض
نعم
أو أنثى قبله أي وينقض لمس الأنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة
الصواب لا يقبل الشهوة مثل ما تقدم نعم.
فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكره لم ينقض وضوءها
نعم.
والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة
إذا مست فرجها انتقض الوضوء نعم 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 لا زال عقله كالمجنون
والخامس من نواقض الوضوء مسه أي الذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث والباء للمصاحبة والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة التي يوطأ مثلها وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يقول الله رحمه الله الخامس مس المرأة بشهوة لينقض الوضوء وبهذا قال جماعة من أهل العلم مطلقة مسه بأي عضو منها وبأي جزء منها وقال آخرون إنما ينقض إذا وقال آخرون ينقض مطلقا ولو بغير شهوة فاحتجوا بقوله تعالى ولا مستم النساء وذهب آخرون وهو قول الثالث إلى أن مسها لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة ما لم ينزل وهذا هو الصواب الصواب أن مسها لا ينقض الوضوء مطلقة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلم والحجة في هذا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض النساء وصلى ولم يتوضأ كما روى ذلك لنا أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها ولأن الأصل السلامة وبراءة الذمة فلا يقول يقال إن هذا ينقض الوضوء إلا بدليل وليس هناك دليل يدل على نقض الوضوء أما قوله تعالى أو لامستم النساء فهو مراد به الجماع قال جل وعلا وإن كنتم قال جل وعلا أو جاء المرأة أو لامستم النساء في ذكر الغائط هذا إشارة الحديث الأصغر أو لامستم النساء إشارة للحديث الأكبر فالواجب على المؤمن هو تحري الحق وتحري الدليل وليس هناك دليل يدل على نقض الوضوء بس المرأة مطلقة لا بشهوة ولا بغير شهوة والآية الكريمة إنما هي في الجماع وهذا القول الذي هو الثاني قال هو الصواب أن مسح لا ينقض مطلقا. نعم 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 أجنبية وغير أجنبية لا ينقض الوضوء، لكن لا يحرم مسح، لا يجوز مسحها، مسح أجنبية لا يجوز ولكن لا ينقض الوضوء، وهكذا مس زوجته وأخته وعمته لا ينقض الوضوء ولا بشر حتى يخرج شيء من مذي أو غيره. نعم والقراءة لمسه معنى واحد، لمسه ولا مسه كلها معنى الجماع. مطلقة مطلقة نعم، لمس قصد أو لم يقصد. نعم كان أنه يقبل بعض النساء ثم يصلي ولم يتوضأ، التقبيل مقصود. نعم ولا يستحب. نعم
أو تمس أو تمسه بها.
نعم وهكذا مسها هي كل لا ينقض الوضوء، لا مسها ولا مسه إلا إذا خرج شيء كالمذي.
أو تمسه بها أن ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق،
هذا هو الصواب، لا ينقض لا مسها ولا مسه. نعم
وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها
ولا مس. أما مس الفرج ينقض الوضوء، مسلف الذكر كذا ينقض الوضوء، يعني هو صح النبي صلى الله عليه وسلم قال مس الذكر هو يتوضأ، وقال أيما امرئ أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء. مس الفرج حلقة الدبر والقبل من المرأة والذكر من الرجل ينقض الوضوء بالنص. نعم
لا مس شعر وظفر،
أما مس الشعر والظفر فلا ينقض، يعني ما مس اللحم اللحم. نعم
لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها.
نعم
ولا مس رجل لأمرج ولو بشهوة.
نعم من باب أولى، لا من هذا المس الرجل للرجل ولو بشهوة لا ينقض الوضوء من باب أولى. نعم
ولا المس مع حائل،
ولا المس مع حائل لمس الفرج من وراء الإزار من وراء الثوب من وراء السراويل لا ينقض الوضوء، إنما إذا مس اللحم اللحم. نعم
لأنه لم يمس البشرة.
نعم
ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى.
نعم
وكذا لا ينتقض وضوء
الملموس لا ينقض الوضوء من باب أولى، الملموس من الرجال والنساء لا ينقض الوضوء. نعم
وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه.
نعم
وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه.
نعم كذلك لو مس فرج انسان ينتقض وضوء الماس دون الممسوس. نعم
وينقض غسل ميت مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا، روي عن ابن عمر.
هذا النقض السادس، غسل ميت، وهذا في خلاف بين العلماء، والصواب انه لا ينقض ايضا الا اذا مس الفرج، اما تغسل ميت فلا ينقض، هذا هو الصواب، وانما يستحب له الغسل لعدم الدليل، والاصل سلامه الوضوء وبقاؤه، ولا يقال هذا ينتقل الا بدليل، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، فالواجب على اهل العلم التقييد بالأدلة الشرعية، فإن تنازلته في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإذا غسل من وراء حائل غسل ميت فإن وضوءه لا ينفع. نعم
حديث صلى الله عليه وسلم من ما غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ،
ضعيف حديث ضعيف. نعم
صلى الله عليك صاحب سيارة
وهذا فيه اغتسال فيه الوضوء فيه اغتسال. نعم
صلى الله عليك صاحب سيارة رصيدة بالجهة الشمالية،
سيارة ايش؟
سيارة رصيدة
رصاصية، سيارة رصاصية الشمال، يقول حجز على بعض الناس لعل يغير مكان، سيارة رصاصية الشمال الشمال
رصيدة.
نعم
سيارة
رصيدة رصاصية اللون، رصاصية اللون. نعم يقول حاجز على بعض الناس لعل يغيرها صاحبها. نعم نعم
وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا، روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء.
إيه. لأن ما تقدم والصواب أنه لا ينقض، وروي هذه في شهادة التبرير، وإن صح عنهما فما ردك كتاب والسنة فإن تنازعت. نعم.
والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه.
الغاسل من يقلبه، هذا الغاسل، أما من يصب الماء أو يستره لا يسمى غاسل. الغاسل هو الذي يصب يلمسه ويقلبه، والصواب أنه لا يتقن وضوءه لكن يسحب له غسل، لأن الموت يكسبه ظاهر، فإذا غسل يكون أفضل.
استحباب الصلاة.
نعم.
الاستحباب عليه دليل ولا؟
من أدلة قصة أسمع لما غسلت الصديق وكان في يوم بارد، استشارت الصحابة هل عليها تغتسل؟ قالوا لا، قال الآن معروف عندهم غسل، أما حديث غسل من يغتسل فهو ضعيف، لكن إذا اغتسل فيها جماعة من السلف رأوا ذلك، وهو فيه تنشيط له بعد الضعف، لا تقريب ميت يحصل به ضعف وانكسار. نعم.
الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
كذلك حديث مغسل الميت، حديث عائشة. نعم. هو من أدلة هذا المقام يغتسل من أربع، وحديث جيد رواه أبو داود وصححه خزيمة، جيد حديث جيد، كان يغسل مغسل الميت وهي الحجامة. نعم.
لكن أحسن الله إليك، هل عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل ميتا؟
حديث عائشة يدل على ذلك. نعم. إخبار عائشة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل جل أنا قد غسل بعض الأموال، اللهم إخبارها عنه يقول أنا قد وقع. صلى الله عليه.
ما في بعض الألفاظ يغتسل
من أربع، ما جاء في بعض الروايات، وهو كل ذلك حجة، سواء يغتسل أو اغتسل كلها حجة من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قصدي بالدلالة على أنه لم يغسل،
الأمر واسع سواء من فعله أو من قوله، المقصود حصول السنة سواء كذا ولا كذا. نعم.
حجة في الاستحباب يعني.
نعم.
لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه.
ولا من؟
ولا من ييممه.
ولا من؟
ييممه.
نعم.
وهذا هو السادس. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل.
المقصود أن اتضح من هذا أن غسل ميت لا يجب الوضوء، ولكن يستحب معه غسل، وأما التيمم فتيميمه فليس بغسل. نعم.
صلى الله إليك. حديث في الحاشية يقول وكلام الإمام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، ويشهد لهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. رواه البيهقي وغيره، وحسن الحافظ إسناده وجوده في المبدع.
هذا من أدلة عدم الوجوب. نعم.
الحديث هذا صحيح،
محل نظر، يحتاج مراجعة إسناده، يحتاج مراجعة إسناده، والحسن والحسن والحافظ، وهذا يدل ليس عليه غسل ولا يمنع الاستحباب. نعم.
وحسبكم أن تغسلوا أيديكم،
يعني يكفيكم. نعم.
يعني
لا يتعارى مع كان يغتسل غسل ميت يغتسل غسل ميت، لا يعترى الاستحباب لا ينافق قول حسبكم، يعني الواجب لا يجب عليكم، يعني لو صح معناه لا يجب، لو صح.
لكن أحسن الله إليك، بناء على هذا يمر بغسل اليدين فقط.
نعم.
فحسبكم أن تغسلوا أيديكم
لو صح، يحتاج إلى،
يعني إذا صح هذا الحديث.
نعم. هذا من أدلة عدم الوجوب، يعني
لا قصدي يقال بسنية غسل اليدين.
نعم. إذا صح. نعم. لا.
والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها، وسواء كان نيا أو مطبوخا.
هذا السابع أكل لحم الإبل، قد جاء فيه عدة أحاديث، فالواجب الوضوء منه لما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ منهم الإبل ولا توضأ منهم الغنم، كان يتوضأ منهم الإبل، دل على وجوب ذلك. قال قيل لا توضأ منهم الإبل، قال نعم، قال أن توضأ منهم الغنم، قال إن شئت، فدل على أن الوضوء منهم الإبل أمر متحتم. أما لبنها ومرقها فلا يوجب الوضوء، إنما هو اللحم. واختلف الناس في الكبد والطحال والشحم، هل يدخل في ذلك الوضوء؟ منهم باب الاحتياط حسن، وإلا فاللحم عند العرب إذا أطلق هو الهبر، خبر الهبر، ولأن الأصل براءة لله، الأصل براءة على من وجوب، فلا يتحقق إلا في اللحم. نعم.
ما يدخل في عموم
هذا هو الأرجح. وإذا توضى من الكبد والفرش ونحو ذلك من باب الاحتياط حسن، لا ما يريبك لا ما لا يريبك. نعم.
في العموم ما تدخل العموم في صلاة يك؟ نعم. ما تدخل بالأصل العموم لحوم الإبل؟
نعم.
ما تدخل الكبد وفرش في العموم؟
هو بظاهر، لأن اللحوم عند العرب الهبر معروف. نعم.
صلى الله عليه.
إن شك يسأل، أما شك نعرف أنه لحم الغنم فلا حاجة إلى السؤال، وإن شك يسأل. نعم.
شيخ الله يهديك، من قال بالتعميم في كل أجزاء الإبل كما عمم في تحريم الخنزير؟
هذاك تحريم، هذاك محرم، كله نجس، لحمه وشحمه وكل شيء. أما هذا فيما يتعلق بالوضوء من أكله وما يحصل به النشاط والقوة. نعم. نعم.
قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة.
مثل ما قرأ صحيح. نعم. الله أعلم. نعم.
والثامن المشارك.
وما آتاه الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا، صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أعلم، بل أجل، لكن في صحة نظر كونها من جن ما فيه دلالة على الوجوب، لا إلا أن النجاة هو المعالج من النار. نعم.
والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال ملي ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء.
أين.
والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا. والثامن المشار إليه بقوله المشار إليه.
نعم.
المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال ملي ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء.
وهذا ما نظر، فإن الإسلام فيه حديث عزم العاصم الأمر بالوضوء بالغسل منه، لكن أسلم عام الفتح أمم كثيرة دمه غفير ولم يأمرهم النبي بالغسل، فدل على أنه مستحب فقط. وكذلك ثمامة بن قتال اغتسل قبل أن يسلم ولم يأمره النبي بالغسل، راح واغتسل ثم جاء قال أشهد أن لا إله ولم يقل اغتسل. المقصود أن الغسل مستحب، هذا هو الصواب، إذا أسلم يستحب له أن يغتسل. أما الوجوب فلا دليل عليه واضح، ولكن يستحب له يغتسل حديث قيس. نعم.
انتقال المني.
نعم.
الوضوء الغسل لانتقال المني وانتقال مني ونحوه،
هذا الغسل واحد، ينتقل خروج المني أو جماع خلاف، هذا أمر معلوم.
الانتقال حسن الله.
نعم.
الانتقال
محل نظر، إذا خرج الماء من الماء، أما مجرد حسب التقاء ولا خرج شيء ما يلزم، ما يلزم على شيء حتى يخرج مني الماء من الماء. نعم. 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 لأن سكت عن أمة كثيرة في أيام حسبته، والجم الغفير ما قال يا أيها الناس من أسلم فليغتسل. نعم.
ما
خسروا
من
الجنابة؟ لا لا، أسلمت على ما أسلمت من خير، الإسلام يهدم ما كان قبله. نعم.
لو كان
جنابه
أسلم
الإسلام يهدم ما كان قبله. نعم. من هو؟ يستحب له الغسل، يشرع له الغسل، والوضوء على حسب حاله، على الوضوء لا بد منه من الحدث. نعم. الوضوء لا بد منه. نعم. يغتسل إذا أسلم وهو جنب يغتسل.
نعم.
ولا نقض بغير ما مر.
نعم.
كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة.
كل هذه ليس فيها غسل ولا وضوء. القذف والغيبة والنميمة والقهقهة فيها لا وضوء فيها. نعم.
صلى الله عليكم. الوضوء بالموت يقول لا يجب.
نعم.
أقول بالنسبة قوله إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء، أليس الميت يوضأ ثم يغسل؟
أفضل. أقول أفضل، وما دلالة على الوجوب ما هو واضح.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
إنما جاءت الأدلة في الغسل. نعم. لكن إذا وضع هو جمعا بين المشروعين. النبي صلى الله عليه وسلم في اللي يقصر راحلته قال اغسلوه بماء الغسل، ولا قال وضئوه وكفنوه في ثوبين. نعم. نعم. يمن حيث ويجب اذا ما وجد الماء يمن. نعم. نعم سواء الوجه والكفين. نعم.
واكل ما مست النار.
نعم كذلك كان النبي امر بذلك ثم نسك ويسحب الوضوء ما مست النار. نعم.
غير لحم الابل ولا يسن الوضوء منهما.
نعم. الاستحباب باقي. نعم الصواب باقي النسخ الوضوء. نعم نسخ الوضوء. نعم.
وقوله احسن ولا يسن الوضوء منهما يعود على اكل مست النار والقذف والكذب والغيبه، يقول ولا يسن الوضوء منهما.
اما مست النار فيستحب، اما بقيه ما عليه دليل. مست النار يستحب لانه قال توضا مست النار عليه الصلاه والسلام. هذا ثم ترك ذلك عليه الصلاه والسلام فاكل لحما ثم صلى ولم يتوضا، دل على عدم الوجوب. وبعضهم قال انه منسوخ مثل ما ذكر المؤلف، ولكن الصواب انه ليس منسوخ ولكن مستحب. الامر الذي في الحديث الصحيحه دل على انه للاستحباب تركه صلى الله عليه وسلم الوضوء في بعض الاحيان، فدل على ان الامر ليس للوضوء. من هذا قول جابر كان اخر الامرين من النبي ترك الوضوء بمسه النار، دل على انه ليس بواجب.
ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث
كما لا بارك أحسن. الصواب لا يجب عليه الغسل ولا يبطل الوضوء، إنما عليه ولا يبطل صومه، وإنما عليه أن يغسل ذكره أنثيين. هذا الصواب المذي، لا يبطل الصوم، ولكن يجب عليه الوضوء يغسل ذكره أنثيين ويتوضأ. وإنما يبطل الصوم بالمني، إذا خرج مني عن شهوة بطل الصوم. أما المني لا، هذا الصواب.
بارك الله فيك يا شيخ. حمد الصلي في الطواف وهو متحفظ وقد يكون فيه شيء، لكن لا تعلم أمه.
والله لا يكفي شيء، يتحفظ وحفظ أمه، لأن حمل النبي أمامه من المدينة صلى بها، صلى عليها وسلم. نعم. قول ضعيف، ما له فكرة، قول ضعيف. ما يقال في عملية. نعم. الأصل عدم الاستحباب، الأصل عدم الاستحباب إلا بدليل.
ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس، بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول المعلم رحمه الله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس، تيقن الطهارة الحدث وشك في الطهارة فإنه يعمل باليقين. تيقن الطهارة لا يلتفت إلى الشك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لما سئل عن الرجل من الشيء في الصلاة. اللفظ الآخر: إذا وجد أحد من شيء، إذا وجد أحد من أضمن شيء فأشكل عليه أخرج منه كاملا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهكذا العكس، لو كان محدثا ثم شك هل تطهر أم لا فهو محدث. طلب الصلاة يقطع إذا كان يتيقن أنه محدث ولكن شك هل تطهر أم لا، فالأصل أنه على حدث وأنه محدث فلا تسهل صلاته، بل يجب أن يتوضأ، يعني يعلم أنه قد بال أو خرج من الريح وشك هل توضأ أم لا، هو على الأصل محدث. ولو غلب على ظنه انه تطهر ما يكفي حتى يتيقن انه تطهر. نعم تيقن، نعم
فان تيقنهما اي تيقن الطهاره والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما ان علمها، فان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث، وان كان محدثا فهو الان متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها في بقاء ضدها وهو الأصل.
إذا تيقن الجميع الحدث والطهارة فكيهما الأسبق فهو بضد حاله قبلهما، إذا كان قبلهما طاهر فهو محدث، وإذا كان قبلهما محدث فهو طاهر، يتيقن وجود الطهارة فهو شك قبل الظهر بعد الظهر هل هو محدث أو متطهر، هل أحدث أو هل طهر، وهو يعلم يقينه قد تيقن الطهارة السابقة فهو ضد ذلك فقد تيقن الحدث على الوضوء. أما إذا كان يعلم أنه قبله محدث فهو الآن متطهر ضده، يعني تيقن أنه تطهر بعد أحدث. نعم.
وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر،
إذا لم يعلم الحالة قبلهما تطهر، لأنه متيقن الحدث عليه تطهر.
وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصافحه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما.
إذا كان اثنين وسمع صوتا من أحدهما أو ريحا من أحدهما وشك، كل واحد يعمل بالأصل، كل واحد يعمل بالأصل لأنه على الطهارة، لكن لا يهم أحدهما الآخر لأنه يتيقن أن أحدهما محدث. مثل هذا ينبغي لكل واحد من الطهارة حتى يزول الشك ويزول ما في أنفسهما والحمد لله. لكن لو قدر أن أحدهما أما الآخر أو صف معه مفردا لم يصح، لأنه متيقن أن أحدهما وحده.
لكن الإمام أحسن الله إليك،
والإمام إذا كان أما أحدهما الآخر ما يصح، لأنهم حينئذ إن كان مطهرا فقد نوى الإمام بمحدث، والعكس كذلك كان محدث قد نوى الإمام بمطهر فلا يصحهم أحدهما الآخر. اثنان جالسين جميع اثنين جالسين سمع صوتا وشكا أو صوت الريح هذه وشكا إلا الصوت ذات الغالب يبين. اثنان
ويحرم على المحدث مس المصحف
ويحرم
على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل.
يحرم على المحدث مس المصحف وهكذا جلده وأطرافه، لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إلى القرآن إلا طاهر، وكتب إلى عمرو بن حزم بذلك. أما الظرف الذي هو فيه مثل القبشة اللي هو فيها أو الجفير اللي هو فيه لا بأس، لكن نفس المصحف وجلده الذي عليه هو متصل به هذا هو الذي لا يمس المحدث بيده ولا بغيره. نعم.
لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس،
لا بأس إذا حمل بعلاقة أو في كيس أو في ظرف من جلد في وصف المصحف لا يمس، لكن الذي يمنع مسه فقط مباشرة. نعم.
مصحف لكن عليه حواشي معاني كلمات، هل يكون مصحف أم يكون
لا نصحة إلا إذا كان تفسير إذا كان تفسير أو ترجمة مترجمة من العربية اللغة الأجنبية ما يكون نصحة من تفسير لا وجود حواشي عليه يشير ولا ينبغي وضع الحواشي عليه إلا إذا كان لفائدة كتب التفسير لا حرج يعني يقرأ تفسير من كثير أو البغوي وعلى غير القرآن هذا يرى ويمسه نعم كان متصل لا يمسه كان جفير الله ما يحال نعم
ولا تصفحه بكم أو عود
نعم
ولا تصفحه بكم أو عود
ولا تصفحه ولا
نعم ولا تصفحه بكم أو عود أو عود
في هذا النظر في هذا النظر لأن في هذا ما مسه لكن تصفحه بكم مسحورة أو عود فيه نظر هاي حاجة تكلم الحشي نعم أشنّي
لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس ولا تصفحه بكم من أو
لا بأس هذا نعم صح صور إذا حمله بكيس أو صفحه بعود لا حرج لما قطعت عما قبلها اشتبه نعم أما إذا أما تصفحه بعود أو كم من السور أو حمله هذا كله لا بأس نعم لأن ما يسمى مس نعم
ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة
نعم ولا
ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة
كذلك صغير مع لوح فيه قرآن يمس خالي من الكتابة حتى لو مس الكتابة ما يسمى مصحف هذا ما يسمى مصحف أو ورقة فيها قرآن ما يسمى هذا المصحف المصحف هو ما شمل على القرآن الكريم نعم
ولا مس تفسير ونحوه
كذلك كتب التفسير مثلها كتب مترجمة كل ترجمة إلى أي لغة هذه ترجمة تفسير سمى تفسير نعم
ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس
كذلك لأن نوع احتقار القرآن إن كان رطب نجس القرآن وإن كان مهم رطب نوع احتقار فلا يمسه بعضو متنجس نعم
وسفر به لدار حرب
إيش؟
وسفر به لدار حرب
نعم كذلك لا يجوز السفر به لدار حرب الدرس نهى عن ذلك نهار يسافر القرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم إذا كان يخشى عليه من أيديهم نعم
وتوسده وتوسد كتب علم فيها قرآن ما لم يحق سرقة
كذلك يحرم التوسد في القرآن أو كتب العلم لأن هذا نوع إهانة فلا يجوز توسد القرآن أو كتب العلم أو كتب الفقه لأن هذا إهانة لها فلا يجوز إلا إذا كان خائفة مثل في البرية يخشى يسرق إذا كان هناك خوف فلا بأس
من قال إنه يحرم توسده ولو خاف
سرقة لا مو لأن ضلوا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه ما عليه دليل إذا كان أرض نظيفة لا بأس لكن إذا وجد شيء رفيع في الكرسي يضع عليه كرسي
بارك الله فيك يا شيخ من قال لنا المعنى في الآية لا يمسه إلا المطهرون الملائكة
لا لا غلط عام نعم الحديث الأكبر والأصغر نعم نعم
كتب الأدب الإسلامي
لا بأس الكتب كلها لا بأس أي أن يقرأ فيها وغير على غير الطهارة إن هذا خاص بالقرآن
لا
لا توسد إلا عند الضرورة الخوف عليه نعم 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 يحط المضاح يحط المضاح يحط المضاح حتى يخرج إذا كان يخاف عليه معلوم أما وجد المكان معلوم وإلا فهي واجب جعله من ظاهر الخالف نعم
سأل الله إليك بالنسبة للسفر بالمصحف لدار الحرب إذا كان ما هو معلوم الآن يطبع عندهم
لا ما في شيء إذا كان لا يخاف عنه ولا سيما هو موجود عندهم هذا يعني النصر قال لي ألا تناله الآن في إذا كان في الصيانة في واحد العلة منتفية نعم الكفار يعني دار الكفار نعم نعم ايش ايش شو هي الاشهر نعم للتهجير نعم 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 بس الظرف اللي فيه وما الجيد اللي متصل بالقرآن لا أما الظرف الكيس اللي محور فيه والجفير اللي هو فيه لا بأس أما نفس المصحف جلده وأوراقه لا يمس نعم نعم لا يمس نعم لا بأس لا جيد هذه هذا جيد مرسل ومتصل ومتصل صحيح ولا شاهد أيضا من حديث حكيم الحزام نعم
ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان
ويحرم
أيضا كتب القرآن بحيث يهان
يعني بطريقة فيها إهانة في القرآن أما بحبل النجس أو بطريقة يكتفي على القرآن يعتمد على القرآن أو أشياء فيها إهانة يكون كذابة مع احترام القرآن بحبل نظيف بحبل طاهر نعم نعم إذا كان تعمد إهانة فرده وما كان جاهل لا إذا كان يتعمد ذلك يطاح برجله أو يقعد عليه خاصة إهانة أجده إن شاء الله
أحسن الله إليك كتبت بكتابة صغيرة جدا كل مصحف على ورقة واحدة وتعليقها على الحائط جائز
نعم
كتابة المصحف كله بخط صغير جدا لا يقرأ على صفحة واحدة وتعليقها على الحائط جائز
الحائط؟
نعم
شو له؟
كتابة المصحف كله بخط صغير
لماذا يعلق على الحائط؟
يتبركون بها
يعني حرز أصل حرز
لا للتظلم
ما يصلح لا ما يصلح هذا إهانة كله شأن يفعل هذا إهانة صفحة واحدة طريقة لا تقرأ هذه إهانة إن شاء الله العافية أما وضع آيات الجدار والمكتبة والمجلس للتذكير بها وقراءتها أو أحاديث لا بأس أما إذا كان للتحرز الحرز لا أما إذا كان لذكر الله ولهذا بعض أهل يمنع تعليقها بكلية لأنهم يقول يخشى أن يكون قصد التحر والحز فيكون مثل التميمة لا بأس إذا كان لذكر الله قصد ذكر الله الفائدة نعم
تعليق بالسيرة تعليق بعض الآيات بالسيرة
للفائدة ما بأس أما الحز لا الحز لا أما الفائدة والذكر لا بأس نعم نعم
وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه
وكره نعم
وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه
استدباره ماذا؟
وتخطيه
كره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه لأن نوع فيه نوع من الإهانة ينبغي تركه كن يمد إليه موضوع استدباب الرجل أو يستدبره أو يتخطاه فيه نوع من الإهانة الإهانة يكره المؤمن فعل هذا يكون في محل رفيع ولا يمد إليه ولا يجعله خلف ظهره لهذا لا شك أنه فيه نوع إهانة فالأفضل للمؤمن أن يتجنب هذا نعم
الشيطان لم يقصد أحسن
نعم هذا مهم مقصود هذا مهم مقصود مهم مقصود لا بأس هذا اللي حفظ القرآن وتيسير القرآن وليس المقصود إهانته نعم لا حرج ما يضر ما يضر لا ما هم مقصود الناس يحتاجون مد إليه اما اذا كان في وقت في محل يخشى ان يظن إهانة حط قدام رجله على الارض او ما اشبه ذلك او اظهرها في ظهره على وجه يظهر منه الاهانه اما هذه الواليد في حفظ القران تيسيرها للقران ما هم مقصود اهانته
احسن الله اليك توجد الان ايه الكرسي الله يحفظكم تكتب على نوع مثل التحفه تتعلق في السيارة فتجد المدخن يدخن عليها والموسيقى حولها
لا هذا مقصود التحرز يقطع مقصود الحجر نعم القصر بالقرآن جائز نعم
القصر
بالمصحف أو بالقرآن إذا قصد القرآن نعم كلام الله أما الأوراق لا أما إذا قصد نفس كلام الله لا بأس هذا ما في شك في تفصيل إذا قصد الإهانة واحتقار القرآن هذا عند أهل العلم من إهان القرآن كفر نسأل الله عليه، لكن بالدليل محتمل التساهل يعني يرى أنه ما فيه شيء هو قصد التهاون قصد أن هذا لا يسمى إهانة يعني. نعم نعم
الدفاع عن الدالوب الذي يحمل المصاحف
ما يضر إن شاء الله ما هو مقصد الإهانة. نعم المقصود الدالوب وهو بالمصحف. نعم نعم صليب ما يجوز إن شاء الله العافية. نعم
وتحليته بذهب أو فضة وتحرم تحلية كتب العلم.
لا لا ينبغي تحلية بالذهب والفضة يكره ذلك لأن الذهب محفوظ محرر على الرجال تعاطيه في هواء حتى الخاتم يكون يجعل في المصحف لا ينبغي ولأن نوع من العبث والإسراف حتى للإنسان إنما يكون فيه مجلد المناسب والجفن المناسب أما يحلى بالذهب والفضة فلا ينبغي هذا لأن نوع من الإسراف نوع من التساهل. نعم نعم
ما يقال بالتحريم
والله القول بالتحريم قول جيد
في الحاشية قال وتحليته بذهب أو فضة نص عليه هو مذهب مالك والشافعي وقيل يكره تحليته بالنساء وقيل يحرم جزما من الشيخ وغيره وكتب العلم في الأصح وقال ابن الزاغوني يحرم كتبه بذهب
هذا هو الله تحريم الله. نعم والأرض يعني إسراف لا وجل. نعم
ماشي الشارح على التحريم.
نعم نعم
الشارح مشى على التحريم.
نعم
الشارح مشى على التحريم ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان وكره مد رجلا إليه واستدباره وتحريته بذهب وفضة وتحرم تحرية كتب العلم.
نعم فتنم الإسراف فيها واضح تحرية كما لا تجوز لأنه إسراف لا وجل وحتى المصحف الصواب منه لا ذهب ولا فضة لأن هذا لا وجه له كله إسراف وهو تعظيم القرآن بالذهب والفضة تعظيمه بالتدبر والعمل لا بالذهب والفضة هذه من خرافات الجهال والفساد تعظيم القرآن وكتب العلم بالعمل بطاعة الله ورسوله لا بالتحليل بالذهب والفضة لا للقرآن ولا لكتب العلم
كتب الإسراف حسن غير
نعم
الأثر الذي يقول أن
مقبل
سيف
الرسول صلى الله عليه وسلم كان
فيه ذهب
السيف غير السيف محل نظر. نعم إذا دعت الحاجة لا بأس إذا كانت الأرض طاهرة ما عندك كرسي ولا في الكرسي أو لا وهو على سيف مرتفع أو لا إذا دعت الحاجة لا وضع الأرض يعني بيسر أو لأسباب أخرى فلا بأس مهم إهانة. نعم نعم ما نعرف له أصل أو ما نعرف له أصل
تطيب
المصحف لا أعرف له أصلا. نعم
بارك الله فيك
تطيب
المسيح
في كحول لا أعرف له أصلا وفي كحول منكر مسكين ما يجوز أخذ الله
الخطاطين
يتذلل
بكتابة الآيات الخطاطين يرسم
الآيات
على هيئة
سبيلة
وعلى
هيئة قرطاء كل هذا لا يجوز الواجب كتاب كتابه كما كتبه الصحابة سليما من هذه الخرافات يكتب كما كتبه الصحابة ومن تبعهم بإحسان لا يتلاعب به. نعم نعم هلا اللي يرميها هو اللي ركب المحرم كتب آيات اللي يقرأها في أوراق ما عنده مصحف يحفظها حتى يصونها أو للصبيان يقرؤون أما توقع في الزبالة أو في القماء هذا منكر ما يجوز هذا لا 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 يجوز ما هو له بالعسل لكن إذا كسبها بهذا أما يمزقها ولا في الفم حال طيب مثل ما دفعنا الصحابة المصاحف لما أخذ مصحف الإمام.
تحلية القرآن بالألوان من غير
الذهب بالألوان يعني جلد الجلد يعني
آيات
ما أعرف أو ما أعرف لها أصل يكون بالعادة يكتب بالعادة يكتب بالقرآن يحب الذي يعتاد أما تنوع أشياء ما لها أصل ما ينبغي أشياء، ينبغي أن يكتب بما يكتب به العادة المصحف، وعدم التجاوز لذلك، لأن هذا يفضي إلى تنافس الناس في هذه الأشياء.
بارك الله فيكم يا شيخ، الأوراق التي يكتب عليها القرآن أصلح أنها تحرق أو تدفن؟
تدفن ولا تحرق، لا اللي يحصل. نعم 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 نعم.
ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر.
يحرم على المحدث إلا بغضوب، ولو صلاة جنازة يحرم عليه، لا يصلي لا يصلي أي نافلة ولا فريضة ولا صلاة جنازة إلا بطهارة لأنها صلاة. أما سجود التلاوة سجود الشكر هذا محل خلاف، ولا أصح، لا يشترط لها الطهارة. نعم.
ولا يكفر من صلى محدثا،
ولا
يكفر من صلى محدثا،
لا يكفر بذلك لأنه غالب يحمل عليه الجهل. أما إذا صلى محدث يستهزئ بالقرآن يستهزئ بالدين من باب الاستهزاء بالدين ومن باب الاحتقار هذا شيء آخر، يكفر باستهزاء. أما إذا كان عن جهل أو هذا لا يكفر بذلك. نعم.
ويحرم على المحدث أيضا الطواف.
نعم.
ويحرم على المحدث أيضا الطواف.
كذا على الطواف لا بد، لأن الطواف صلاة لا بد من الوضوء، هذا هو الصواب. أما السعي فلا يشترط له الطهارة، لكن الطواف بيت صلاة لا بد من الوضوء. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده.
لهذا الحديث الطواف بالبيت صلاة جاء ابن عباس مرفوعا وموقوفا، الطواف بالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والموقوف أصح من عباس أصح من المرفوع، وهو في حكم الرفع، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ كما في الصحيح من حديث عائشة، لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام، فالطواف بالصلاة. نعم.
إذا صلى أحسن
الله
محدثا وهو يعلم لأنه لا يجوز
أن
يصلي
مخيفا،
ولكنه
فرط
في هذا الأمر ثم صلى
مخيفا. أي التوبة إلى الله وإعادة الصلاة سنة فريضة. أما إذا كان قصد الاستهانة والتلاعب بالشر يكفر.
لا، إنما يعني فرط.
هذا يصير فعل كبيرة وعليه التوبة إلى الله، يستحق أن يؤدب.
يا رب.
نعم. لا لا، عليه يعيد ويقضيها. بس الطهر ويقضيها. لما يصلي يكفر هذا الصوت، يكفر هذا الصوت. نعم.
الشيخ الإسلام جواز الطواف على غير طهارة.
هذا قول ضعيف، والشيخ هذا ضعيف. نعم.
باب الغسل.
نعم. نعم.
باب الغسل بضم الغين على الإنسان.
كراهة التنظيف إلا إذا قصد الإهانة يحرم عليه، لكن إذا كان تساهل يحسب أنه لا بأس، ولا قصد الإهانة لا بأس، على مراسل. يبدأ من جديد إذا أحدث الطواف، يبدأ من جديد مثل الصلاة، مثل الصلاة إذا أحدث يبدأها من جديد، الطواف مثل الصلاة إذا أحدث يبدأ من جديد. نعم. حتى لو في الشوط السابع. نعم. نعم. إذا تيقن الحدث العلم، إذا كان تيقن الحدث العلم وينصح من جهة الوسوسة، أما إذا كان وسوسة لا لا يعيد. نعم. لا، تدفن بماء طيب أو تحرك.
باب الغسل بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يوصل به الرأس من خطمي وغيره. وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يوصل به الرأس من خطمي وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب الغسل. الغسل بالضم هو استعمال الماء في جميع البدن،
للجمعة أو للجنابة أو غير ذلك. والغسل مصدر غسل لا غسل. والغسل ما يغسل به من قطمي أو هضمي أو سدر أو صابون أو غيره. نعم غسل. نعم.
وموجبه ستة أشياء: أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونها من غير نائم ونحوه. لا إن خرج من غير نائم.
موجب غسل ستة أشياء. موجب غسل أولها خروج المني دفقا بلذة من مخرجه، هذا إذا خرج منه المني من ذكره يوجس سكر خرج المني، مس المرأة وخرج المني، نظر إليها وخرج المني، يوجب الغسل. وهكذا من النائم ولو ما شعر به إلا بعد اليقظة، هذا النائم يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم قالت هل المرأة من غسل إذا اهتم؟ قال نعم إذا رأت الماء. ولقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، فإذا خرج الماء نفقا بلذة أو في النوم وجب الغسل. أما إذا خرج لمرض، خرج المني لمرض وهو عن لذة، هذا لا يجب الغسل. نعم.
فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل.
نعم.
لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضحا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضح هو خروجه بالغلبة. قاله إبراهيم الحربي.
ولحديث أبي سعيد الصحيحين الماء من الماء، حديث أم سليم إذا رأيت الماء. نعم الحديث هذا معروف. نعم. قد يكون مثلا مصاب بجروح في بطنه يخرج مني من جروح في بطنه ما يصير، ما يجب الغسل. نعم. ذكر المرأة من فرجها والرجل من ذكر. نعم.
قاله إبراهيم الحربي: فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي.
نعم.
قاله في الرعاية.
نعم.
وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجد الغسل
كما تقدم. نعم. لأنه ليس ما يسبق عليه الحديث. نعم.
صلى الله عليه وسلم يبرق بين المني الذي خرج بلذة دفقا بلذة أنه طاهر وما يسبق ذلك على أنه نجس، قوله فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، أو أن الحكم واحد؟
الأقرب والله أعلم أنه إذا عرف أنه مني ليس بنجس، لكن قد يكون لذة وقد يكون مرض.
يعني ما يفرق
بين الظاهر أن الحكم واحد، مني طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحك من ثوب حكا كما جاء في حديث عائشة.
نعم. أحسن الله. مشى على أنه يكون نجس إذا كان غير لذة. أقول مشى المؤلف على أنه يكون نجس إذا كان بغير لذة.
لا قد يكون له وجه، لكن الأقرب عدم العارف. فالأصل في المني طهرة، أما المني فنجس. المني الذي أخو البول يعني يخرج عن تلذذ، وهم عندهم لذة عن تلذذ يسيل على طرف الذكر ماء نزل، هذا يقال له المني، فلا شيء حكم المني. المني غليظ يخرج لقب من لذة، وما هذا لا. طلع النبي أمر بغسل ذكر الأنثيين منها من المني ونظر ما أصابته منه. نعم. الودي هذا تبع البول، الودي هذا ما أبي تبع البول نجس بول يكون في آخر البول. لا غلط غلط. نعم. إذا خرج بشهوة نعم يجب غسل، إذا كان بدون شهوة ما في شيء ثمرة. مثل هذه يقع من بعض الناس خرج الثمانية وهو ما سوى شيء ولا عند الشهوة، هذا ما يصير. قد يكون لأمراض. نعم. نعم.
وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة.
ما حد نظر تقرب الله أعلم إن عليه المهني ليس له حكم النجاسة. نعم.
وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه
لم يجب الغسل.
نعم لا يجب الغسل ولكنه في نفسه طاهر. نعم. لم يكن من مخرجه. نعم. أو خرج من مخرجه لكن لمرض أو علة أو قد اغتسل ثم خرج المني من غير سهوة لا يجب الغسل. نعم.
وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه ملي اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلامه، وإن لم يتحققه مليا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب الغسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا.
هذا هو الواجب. إذا وجد في ثوبه مني، إن حق أنه مني، وجد في مني في ثوبه شيء من يشبه المني، إن حق أنه مني وجب عليه الغسل، وإلا فالأصل عدم الوجوب. لكن إذا كان سبق على النوم ملاعبة أو تخييل كن يغتسل احتياطا، لأن الظاهر أنه مني، من يغتسل احتياطا هذا حسن إن شاء الله. أما الوجوب محل نظر، الأصل عدم الوجوب إلا إذا تحقق أنه مني. لكن إذا كان في أول النوم شيء ما قد يسبب خروجه هذا قليلة تقتضي أن ينبغي له يغتسل. نعم.
ما يكون أحسن لك مذي إذا سبق نومه ملاعبة؟
نعم.
ما يكون مذي إذا سبق نومه ملاعبة؟
إذا كان يشبه المني، أما إذا كان لا ما هو مشتبه فلا أصل عدم الوجوب، ولكن يطهر ما أصابه لأن الظاهر أنه مذي. نعم. إذا اغتسل حسن إن شاء الله، أما إذا جزم أنه مذي لا فيه إلا غسل ما أصابه، بس يغسل ما أصابه ولا يجب عليه الغسل. الأصل عدم الوجوب لا يجب الغسل. نعم.
وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه.
أما إذا انتقل المني ولم يخرج أحس بالانتقال لكن ما خرج، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يغتسل كما قال المؤلف هنا، والجمهور على أنه لا يجب الغسل إلا بخروجه، فإذا قد يحس بشيء ولكن ما يحس بشيء. هذا هو الصواب، الصواب ما قاله الجمهور أن الانتقال لا يوجب الغسل حتى يخرج يبرز، أما يقول أنه يحس بانتقال شيء لا ولا يبرز فلا يحصل به غسل إلا بخروج المني دفعا من الدم. نعم.
ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه،
ولا يحصل به البلوغ ولا غيره حتى يخرج، إحساسه بشيء ما يكفي حتى يخرج المني فيثبت الغسل ويثبت البلوغ وإلا فلا. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور. نعم.
وحس
بالدفء ولكن لم يخرج، ما يصل مني إلا بخروج، والتحقق أن مني يخرج بشهوه، هذا هو الصواب الذي أكثره أهل العلم. نعم. نعم. إذا أطلق خرج، وخريجه خرج. نعم. نعم.
فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعد، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين.
إذا اغتسل ثم خرج مني من غير شهوة لا يعيد الغسل، لأن هذا اسمه البول يستنجي فقط. أما إذا انتقل بشهوة وأطلق يده وخرج يغتسل، حقق خروج المني حينئذ فيغتسل ويثبت البلوغ. أما أحكم شيء ولكن ما خرج شيء ما يصير شيء. إذا خرج غير شهوة ما عليه عمل، تم الغسل حصل المطلوب ولو بعد الغسل إذا كان بغير شهوة. نعم. عند الوضوء. نعم. نعم. وخرج المني يعيد الصلاة، يغتسل ويعيد الصلاة ولو صلى أربعة ولو خمس ولا عشر، يغتسل ويعيد الصلاة. نعم. النافله لا ما يعجبها، النافله ما يعجبها، ما يجوز، حرام الاستماع. يجوز هذا عادة الشريفة على بعض الناس فيها شر عظيم منكر، نسأل الله العافية. نعم. نعم.
الانتقال إذا ما يترتب على شيء.
نعم.
ما يترتب عليه لا غسل ولا بلوغ.
نعم.
الصحيح. الانتقال.
حتى يخرج البلد بشهوة. نعم.
صلى الله عليه. إذا اغتسل له للانتقال على هذا القول ثم خرج.
يعيد الغسل.
والمؤلف يقول إذا خرج المني بعد الغسل لانتقاله لم
يشاور إذا خرج يشاور يعيد الغسل. أما إحساس الانتقال الأول ما عليه عمل. أما إذا خرج بعد الشهوة ما يسمى له قبل من الذنب. كل ما خرج الشهوة يغتسل. كل ما خرج فكر وفكر وخرج الشهوة يغتسل. بعض الناس مسكين كل ساعة يفكر.
والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة.
هذا الثاني تغيب الحشفة في الفرج الأصلي مطلقة أنزل أو لم ينزل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها أربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، هذا الحسن الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا مس ختان ختان فقد وجب الغسل، فالجماع نفسه يوجب الغسل مطلقا لعلاج الذكر في الفرج ذكر أصلي فرج أصلي ولا وقع الحسن. نعم لا بد من تغييبه ما يكون مس ختان ختان إلا إذا غيبها. نعم
فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل.
إذا كان خنث في خنث أو إنسان أولج ذكره الأصل في فرج خنث لا يجب الغسل حتى يتحقق أنه أولج في فرج الأصل أو يخرج مني، ولا فرق بين الدبر والقبول. إذا أولج في الدبر كذلك يجب عليه، يعني أولج في فرج يجب عليه الغسل بإذن الله كاللواط نسأل الله العافية. نعم
ولا غسل إذا مس الختان ختانا من غير علاج ولا بعلاج بعض الحشفة،
ولا غسل في مس الختان ختان من دون علاج. مس الختان ختان لابد علاج، أما إذا كان طرف الذكر على طرف الفرج لا يجب الغسل حتى يولج الفرج في الفرج. نعم
ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله،
هذا لو إشارة على خلاف كان هو من بهيمة أو ميت أو صغير يجامع مثله لعموم يعجي هذا إلى مصر حيثان هو عام. وقال بعض العلم لا يدخل فيه فرج البهيمة لأن بعض الناس لا قد يبتلى بسماع الغنم أو البقر، أما إذا أنزل فلا خلاف، إذا أنزل المني وجب على الغسل، لكن إذا جامع بقرة أو شاة ولم ينزل هذا محل خلاف. لو وجدت ثلاثة قوي هل يجب الغسل أم لا؟ الغسل احتياط خروج من خلاف حسن إن شاء الله، أما إذا أنزل فإنه يجب الغسل مطلقا من أي في أي جهة نسأل الله السلامة. نعم
وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه،
وهكذا
لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه.
نعم إذا استدخلت المرأة يعني يجب عليها الغسل لأن حصل الإيجاب في العلاج، ولو من نائم أو صغير لعموم الأدلة مثل ختان وختان إذا جهدها وقد وجب الغسل، ولو أنه لم يشعر بذلك لنومه. نعم
النائم في الصلاة والمجنون ليس لهما قصد.
نعم
النائب والمجنون ليس لهما قصد،
ولو ما حصل جماع إذا حصل جماع فكرة ذكر نائب أو مجنون جماع من هذه، أما المجنون ما عليه تكريم وهو مكلف بشيء، المجنون نفسه
والنائب
ما عليه شيء عليها، هي
النائب ما عليه شيء
لا إلا إذا حس بخروج مني يغتسل. نعم تغتسل هي، هم هما ما فعل شيء هما فعل شيء. نعم نحن نضع الله أعلم نحن نضع أما إن خرج المني يغتسل، لكن
إذا ما خرج النبي يكره ولا خرج النبي هذا محل نظر. ولعل الغسل أقرب لأن شمله إذا مس الختان الختان لعله أقرب. وكذلك النائي إذا علم أنه ذكر فرجه قد يقال أنه يغسل احتياطا وإن كان ما قصد. أما الوجوب محل نظر لأن يعني ما عنده قصد ولا فعل شيء. نعم بل هو عيد به. نعم هذا غلط. لا غلط لا بد من جمع لا بد من علاج.
نهاية الشريط السادس. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 4280793. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.